الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى اعتبار العدالة في مرجع التقليد، قلنا قد يستدل لهذه الشرطية بعدة مستندات. الشيخ تأمل في أكثر هذه المستندات فقال فإن رواية من كان من الفقهاء ضعيفة السند، لأنها موجودة في تفسير ينسب إلى إمامنا العسكري عليه السلام، والنسبة غير ثابتة كما أوضحنا ذلك بالأمس. وهكذا المستند الثاني على اعتبار العدالة في إمام في مرجعية التقليد، وهو دليل الأولوية وأيضا علق عليه الشيخ. وهكذا المستند الثالث إن طبيعة الأمور تقتضي إن الشارع لا يسمح أن يتصدى الفاسق لقضية هي دون مرتبة الولاية، وأيضا علق عليه الشيخ بما تقدم. إذن ما هو المستند لاعتبار العدالة في مرجعية التقليد بعد بطلان المستندات السابقة؟ الشيخ يقول المستند إما نفس الحديث المشهور فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، ولكن بعد ضم فكرة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور ومن دون أن تضم هذه الكبرى، الحديث ضعيف من حيث السند لأنه موجود في كتاب تفسير ينسب إلى الإمام العسكري عليه السلام، ولا قيمة للروايات المذكورة في هذا الكتاب، لأن من قال هو هذه الرواية صادرة من الإمام العسكري عليه السلام؟ فإذن لابد ماذا حتى يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ أن نبني على كبرى الانجبار، ومن دون أن نضم هذه الكبرى الرواية ضعيفة السند. ولكن كما هو واضح الشيخ المصنف من القائلين بعدم حجية كبرى الانجبار، قاعد يضيق علينا الحال كلش. شنو المستند؟ يقول المستند هو دليل الأولوية بتقريب إن اعتبار العدالة في باب القضاء أن يشترط في القاضي أن يكون عادلا، فإذا كان كذلك فبالأولى اعتبار العدالة في مرجعية التقليد. ووجه الأولوية ما هو؟ لماذا باب التقليد أولى من باب القضاء؟ حتى إذا دل الاعتبار المذكور على الأضعاف وهو القضاء يعتبر في الشيء الأقوى وهو التقليد المرجعية، وجه الأولوية ما هو؟ نقول إن القضاء مورد نزاع بين شخصين، بينما مسألة التقليد افتاء لجمهور من الناس، لاحظ كيف؟ إفتاء ماذا؟ جمهور من الناس، وليس فقط بين شخصين. فإذا كان التصدي لحسم نزاع بين شخصين يشترط أن يكون المتصدي عادلاً، فبالأولى إذا كان المتصدي لجمهور من الشيعة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلاً. هذا إذن المستند اللي يعتمده الشيعي في إثبات العدالة لمرجع التقليد هو مستند الأولوية. أقرأ: والأولى التمسك الشيخ الآن يريد يستدل على العدالة، يقول الأولى التمسك بالحديث المشهور، اللي هو من هو الحديث المشهور؟ فمن كان من الفقهاء. لكن الاستدلال به يتوقف على أي شيء؟ على التسليم بناء على تمامية كبرى الانجبار. كل رواية، هاي الكبرى، كل رواية ضعيفة من حيث السند تكون معتبرة إذا عمل بها المشهور. ونحن نبهنا بالأمس هذه الكبرى تحتاج إلى صغرى، والإشكال في الصغرى أشكل منه بكبير من الكبرى. كيف نحرز أن المشهور قد استنده في مقام الإفتاء، في مقام العفو، الاستناد إلى هذه الرواية، كيف نحرز ذلك؟ كتبهم الاستدلالية لم تصل إلينا. هذه مشكلة كبيرة جدا يواجهونها أصحاب كبرى فكرة الانجبار. أو طريق آخر الشيخ، بأن اعتبار العدالة في باب القضاء يلازم. خب يلازم شنو يلازم؟ يعني من باب أولى، لأن الأولوية كم ملازمة بيناتهم. يلازم اعتبار العدالة في باب الإفتاء، يلازم اعتبار العدالة في باب الإفتاء. وجه الأولوية ليش؟ يقول لأنه باب الإفتاء ليس بأقل شأنا منه من باب القضاء، لأن بينا ذلك. القضاء مورد نزاع بين شخصين، بينما المرجعية مورد تصدي عام يكون سير. هذا كله في شرطية العدالة. وأما الشرط ما قبل الأخير وهو الذكورة، أن يكون مرجع التقليد ذكرا، فلا يصح تقليد المرأة. ما هو بعد واحد؟ لا هو بعد فقط الإيماء والحياة بلي. ما هو المستند في اعتبار الذكورة بمرجع التقليد، في مرجع التقليد؟ لماذا لا يصح تقليد المرأة؟ اليوم مسألة مطروحة بقوة، وهذه المسألة إنما تنعكس أيضا على شهادة المرأة. ولماذا لا يصح شهادة المرأة؟ ولماذا لا يصح أن تكون المرأة قاضية من القضاة؟ لماذا؟ وهكذا. المهم في مسألة التقليد قد يستدل على شرطية الذكورة في مرجع التقليد، قد يستدل بدليلين. لاحظوا بالله، نركز. الدليل الأول ما ذكره السيد الخوئي، اللي راجع السيد الخوئي راجع التنقيح الجزء الثاني، فقد ذكر وجها منع من خلاله تقليد المرأة، وحاصل الوجه المذكور يقول إن المستفاد من مذاق الشارع. مذاق شنو معناه مذاق؟ مذاق الشارع يعني مجموعة من الأمور، من الأدلة، من التصرفات من قبل الشارع، يعني نكتة، علة، حكمة. مذاق يعني هذا المعنى، حكمة. إن مذاق الشارع استفيد منه هو مرغوبية النساء، إن الشارع يرغب للنساء أن تتحجب، ويرغب الشارع للنساء أن لا يسمع صوتها، وأن لا تختلط بالأجانب. وأي شيء ينافي ذلك، ينافي عدم الاختلاط وينافي عدم سماع الصوت، أي شيء ينافي ذلك هو غير مرغوب لدى الشارع. زين، خب هسه هاي القضية اللي ذكرها السيد الخوئي أعيدها من جديد. يقول إن المستفاد من مذاق الشارع، يعني الذي يتتبع ما قاله الشارع في حق المرأة، يستفاد منه أن الوظيفة المرغوب بها للنساء هو التحجب، عدم الاختلاط مع الرجال، هو أيضا عدم التصدي لأمور الرجال، وهكذا التصدي للأمور البيتية. وكل ما ينافي هذه الأمور صفة ليست مرغوبة لدى الشارع. ثم نضم مقدمة أخرى نضمها مهمة، وهي وحيث إن مرجعية التقليد، إذا صارت مرجع للتقليد ينافي ذلك. يقول المرجعية ينافي إنه ما حد يسمع صوتها، لا راح ينسمع صوتها، فإنه يستلزم ماذا؟ أن تتكلم مع مقلديها، مو براني يصير، وهكذا أن تختلط مع الرجال لأنها تكون في معرض السؤال وفي معرض الجواب، لأن ذاك هو مقتضى الرئاسة للمسلمين. إذن السيد الخوئي هكذا ذكر كبرى إن الشارع من مذاقه أن تتصدى المرأة للأمور البيتية، وأن لا تختلط، وأن لا يسمع صوتها، وكل ما ينافي ذلك هاي الكبرى ليس مرغوبا لدى الشارع. وحيث إن التصدي للتقليد ينافي ذلك فهذا ليس مرغوبا عند الشارع. ثم السيد الخوئي ذكر شيء آخر، يقول وكيف يصح أن يرجع إليها في التقليد وقد منع الشارع إمامتها المن للرجال في صلاة الجماعة؟ فيقول هذا التصدي وهي إمام الجماعة فمورد جزئي، يقول فمن باب أولى التصدي الكبير اللي هي قضية التقليد ممنوع أيضا. فإذا احنا نريد نلخص ما ذكر السيد الخوئي، السيد الخوئي ترى ذكر نقطتين، يعني هذا اللي ذكره يرجع ترى إلى دليله. الدليل الأول إنه من مذاق الشارع أن لا تتصدى المرأة، أن لا يسمع صوتها، وجعلها في مرجع التقليد مدار لمن يكون؟ لسماع الصوت وللاختلاط معها، هذا واحد. وثانيا إن منعها من إمامة الجماعة الذي هو التصدي الجزئي، فمن باب أولى ماذا تمنع من إمامة المسلمين؟ من إمامة الجماعة لا تجوز، إمامة المسلمين من باب أولى لا يصح. زين، أقرأ لكم اللي قال السيد الخوئي، يقول شوف لاحظوا، يقول لأن قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر وتصدي الأمور البيتية، هذا استفدنا من ينها دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور. السيد الخوي شوفوا مولانا جاب لك مصادق لمذاق الشارع، هاي تحجب وكذا، هاي مذاق الشارع هيك استفاد، قال هاي مصادق لها. ومن الظاهر فيما ينافي تلك الأمور، خب خلنا نشوف مرجعية التقليد تنافي تلك الأمور أم لا. يقول نعم، ومن الظاهر أن التصدي للإفتاء بحسب العادة، بحسب عادة، خب ما عندنا إحنا متصدي قاعد بالبيت، لا تصدي إنه ناس تذهب له، التصدي بحسب العادة هكذا، جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضا لذلك أبدا. كيف ولم يرضى؟ آية بعد مستند آخر، بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة، فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومدبرة لشؤونهم لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين؟ ثم شو يقول السيد الخوئي؟ وبهذا المرتكز القطعي في أذهان المتشرعة، هذا المرتكز القطعي وهو عدم تصدي المرأة، يقول شكو إطلاق، يعني يعم الرجل والمرأة في الرجوع، يقول راح يتقيد. وأيضا أي سيرة اللي هي كما تجوز الرجوع للرجال لأنه من أهل الخبرة، كذلك الرجوع للنساء لأنها من أهل الخبرة، هذه السيرة سوف تكون مردوع عنها بهذا المرتكز القطعي، لأنه يقول صار عندنا ارتكاز قطعي إن الشارع لا يرضى بهذه المسائل. زين، في مقام التعليق الشيخ يعلق، الشيخ المصنف يعلق على اللي ذكره السيد الخوئي. الشيخ لاحظوا، خلنا أذكر تعليق الشيخ أولا وبعدين أنا أذكر التعليقات الأخرى. تعليق الشيخ تقدم وهو إن محل النزاع في هذه الشروط، تقدمت إحنا عندنا في أي رجوع، يعني يشترط في الذي نرجع إليه أن يكون عادلا عالما طهارة مولد، وهذا الشروط. هل الرجوع الذي يمثل الزعامة للمسلمين لابد اللي يكون زعيم مشترط بهذه الشروط أم لا؟ حتى لو كان يرجع إليه الناس ولو بحكم واحد بمسألة واحدة من دون أن يستلزم التصدي لأمور المسلمين، أي منهم؟ الثاني، إذ نحن أحسنتم الرجوع الخاص، إذ نحن حينما نذهب نتكلم عن هذه الشروط بلحاظ الرجوع الخاص للرجوع العام، ومن الواضح الرجوع الخاص وهو الرجوع إلى المرأة في طلب حكم معين لا يستلزم الاختلاط الدائم معها، ولا يستلزم أنها لا تتصدى للأمور البيتية ولا غير ذلك من المحاذير التي ذكرها قدس سره. نعم، التصدي العام لشؤون المسلمين أي قد تكون في معرض السؤال والجواب، معرض دخول الرجال عليها كثيرا، لابد مستشارين ومكاتب وتصدي، أي هذا صحيح، بس لكن نحن لا نتكلم عن المرجعية العامة بما هي زعامة، وإننا نتكلم عن المرجعية الخاصة وهي الرجوع لها في موارد حكم أو أحكام جزئية. يعني ولاية فقيه. أي في قبال الولاية الخاصة. أي أي يعني الولاية العامة يعني ولاية فقيه يعني أن يكون ولي فقيه. ولاية الفقيه تتطلب ذلك. لأنه باعتباره حاكم دولة راح يصير. هذا تتطلب الدخول والخروج والتصدي. أما مرجعية التغريب فلا. فأضف إلى ذلك اليوم الوسائل الحديثة للسؤال والجواب يعني لا بد يروحون يدقون الباب على المجتهدة يا بشنو رأيك وحتى شنو يستلزم التصدي الاختلاط الممنوع خب على الموقع الإلكتروني وتستطيع الجواب. إذن مو واضح هذا اللي ذكره سيد الخوب مو واضح. هذا نقاش الشيخ. أضف مناقشة أخرى. يعني بس قبل لا أضف مناقشة أخرى أصيغ هاي مناقشة الشيخ صياغة علمية سطر واحد. إنما ذكره السيد الخوئي أخص من المدعى. اللي ذكره السيد الخوئي أخص من المدعى. إحنا مدعانا شنو؟ مدعانا الرجوع إلى شخص يتمتع بهذه الشرائط رجوع خاص. هو ذكر إنه يا رجوع رجوع عام. هذا مو مدعانا. زين المناقشة اللي أنا أثيرها على ما ذكره السيد الخوئي إنه لم يثبت إن مذاق الشارع عدم سماع صوتها من الأجنبي، وهو ما ذكره السيد الخوئي نفسه يقول لا يحرم على المرأة أن يسمع صوتها أجنبي. ذاك يخضع بالقول. هذا ما مطلب ثاني. هذا اللي تتكلم بطريقة حتى تثير الشهوة هذا ما أنا رابط به. لا نفس سماع صوته. السيد الخوئي يقول لا دليل على حرمة سماع الصوت. فإذا مو من مذاق الشارع حرمة سماع صوته. والسيد الخوئي يشهد بذلك. راجعوا جزء 31 كتاب النكاح وكذلك جزء 13. وأيضا الاختلاط مع الأجنبي لا يمنع منه بشرط ماذا؟ وجود محرم آخر معه. فخلي تخلي زوجها وياها بالبراني واحد من إخوانها مو ويقعد بصافها وخلي الناس شنو المشكلة. ها يعني هو السيد الخوئي يقول ماكو مشكلة بالاختلاط مع وجود المحرم. إذن لم يثبت إن هذه الأمور هي من مذاق الشارع عند السيد الخوئي نفسه. لاحظوا كيف؟ ها؟ هذا إشكال السيد الخوئي قاعد نشكل. أي تناقض يعني نقول إذا ما نقول تناقض من السيد الخوئي. السيد الخوئي يجي يقول. قلنا راجعوا الجزء 13 جزء 31 يقول ذنه مو أمور محرمة. لعله هاي اللي قال السيد يقول يعني كتاب التقليد بداية بعدين يجوز تراجع. يعني قد هذا الوجه تراجع عنه بعدين. بس المهم سيد الخوئي يقول لم يثبت أن هذه أمور. وحتى مسألة التصدي للأمور البيتية اللي ذكرها هنا يقول لم يثبت على المرأة بالعنوان الأولي أن لها أنها تتصدى. مو من مذاق الشارع التصدي للأمور البيتية بالعنوان الأولي. فبالتالي إذا لم نعم ما عدا الحجاب قطعا من مذاق الشارع أن تتحجب المرأة. وأيضا هي مرجعية التقليد مو أنها تكشف نفسها أمام الناس. المهم لم يثبت أن هذه الأمور من مذاق الشارع. يعني لم يحسم عند الفقهاء حتى عند السيد الخوئي رضوان الله عليه. زين. وأما مسألة إمامة الجماعة الشارع منحها من إمامة الجماعة فلابد وين يمنحها؟ اللي هي تصدي جزئي إمامة جزئية لابد يمنحها من إيه؟ من إمامة المسلمين. هم يرد عليه إشكال الشيخ. هاي خصم من المدعى. إحنا قاعد نتكلم ماذا؟ قاعد نتكلم عن تصدي خاص وأنت جاي تجيب دليل أنها لا تتصدى لإمامة الجماعة فبالأولى لا تتصدى
لإمامة المسلمين. تقعد تتكلم ماذا عن المرجعية العامة؟ إشكال الشيخ حميجي ترانا ونحن نضيف أيضا نقول إن ما ورد من منعها في إمامة الجماعة أن تتصدى حكم تعبدي، حكم تعبدي يعني غير خاضع للنكتة. حتى إحنا نجي نسحب هاي النكتة أين نذهب بها إلى قضية التقليد، يعني من باب التعبد حكم شرعي المرأة لا تكون إمامة للجماعة، لا نعرف النكتة ما هي حتى نسحب هذه النكتة وندعي إنها موجودة في مرجعية التقليد بصورة أوضح ونمشي عليها ونفتي بالحرمة وبعدها من جواز التصدي. لا بالحرمة، النكتة غير واضحة على إنه سمع هذا إشكال حلو، على إنه هذا الوجه مات إمامة الجماعة. خب نحن نعلم هناك المرأة، المرأة هناك لا تكون إماما إلما للرجال، ولكن تكون إماما للنساء أم لا؟ فهذا الوجه المفروض شنو؟ ما يقلدونها الرجال، أما النساء يقلدوها يوم يقلدوها المفروض، المفروض يقلدوها النساء. هي لا تتصدى لإمامة الرجال، يلا خلي نمشي، لا تتصدى لأن يقلدها الرجل نسحبها هنا، بس هناك يجوز أن تتصدى لإمامة النساء، فالمفروض أيضا تتصدى أن يقلدها النساء. إلا اللهم واحد شي يقول، يقول لا ما ثابت عندنا هيك، كل من أفتى بأنه لا يقلدها الرجل لا يقلدها، يسمونه القول بعدم الفصل. يعني ماذا؟ ما عندنا واحد فصل في قضية المرأة، نعم النساء يقلدن النساء ولكن الرجال لا يقل، لا كل من منع من تقليد الرجل للمرأة منع من تقليد المرأة للمرأة أيضا. قد واحد يجي يثير هذا الإشكال القول بعدم الفصل، يعني لعله وجيه هاي القضية. على العموم هذا المستند الأول بهاي القضية مالته غير تام. يلا خلنا نقرأ. يقول وأما الذكورة إحنا أخذناها، فقد يستدل قرينا نفس العبارة من التنقيح، فبالتالي ما قد عن نقرأها لأن هي نفسها الشيخ ما أخذها من التنقيح، يعني بس ما قال رأي سيد الخوي، راجعوا قلت لكم التنقيح راجعوا نفس هاي العبارة الشيخ حتى ما أعتقد ضاف عليها شيء ذاك رح. وفيه ما تقدم من إن الرجوع إليها، لاحظتوا يعني صفحة 32 من إن الرجوع إليها في بعض الأحكام، لاحظ في بعض الأحكام هو هذا محل نزاعنا، بعض الأحكام للتعرف على نظر الشارع حلال وحرام، هاي المسألة نرجع لها، لا يستلزم زعامتها على المسلمين. فإحنا نتكلم عن الرجوع الخاص لا نتكلم عن الرجوع العام. طبعا أكو امرأة مجتهدة ثبت، أكو إيرانية اسمها نصرة أمين، كانت أستاذة بحث خارج، يعني يدرسون يمها كبار العلماء، أستاذة في التفسير، أتى رسائل عملية، مرة قريت على حياتها، يعني مطي إجازة للاجتهاد أعتقد للشيخ المرعشي، النجف المرعشي اللي مدفون في قم، صاحب المكتبة كبير من العلماء، وأيضا هي عارفة من العرفاء الكبار، أيضا مجتهدة، يعني مجتهدة مطلق، وشهدولها أكثر من فقيه كبير بالاجتهاد. فالقضية ممكنة، صايرة القضية، يعني مو قضية زين. خب والأولى التمسك، لذلك هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني اللي ذكره الشيخ، خلنا نقرأ على السريع، نفس ما تقدم في اعتبار الذكورية في مرجع التقليد، العفو الرجولية، مو أن يكون بالغا، أن يكون بالغا أم لا، مؤخذناها. شنو كان الدليل؟ رواية أبي خديجة سالم بن مكرة اللي وردت، قالت ولكن انظروا إلى رجل منكم، تقريب الاستدلال شلون؟ فإن التعبير بالرجل هنا يدل على ان الرجوله هي شرط، ولكن حيث ان الروايه اين وارده؟ في باب القضاء، ولكن باب التقليد اولى شانا من باب القضاء. لماذا الاولى؟ بينت قبل قليل، لان القضاء مورد نزاع بين شخصين، بينما الافتاء مورد ماذا؟ مورد عام لجميع الناس. يلا شنو رايكم هذا اللي ذكره الشيخ؟ كان الشيخ مقتنع بهذا الدليل الثاني على اشتراط الذكوره. ها ايه جاي احسنتوا، هذا القيد قيد غالبي، يعني الامام في صدد منع الشيعة من التحاكم الى قضاة الجور، وعليكم الذهاب الى قضاة الشيعة، وحيث ان الغالب في القضاة ذاك الوقت شنو هم؟ رجال. فهذا قيد غالبي، اذهبوا الى رجل منكم، والقيود الغالبية كما نعلم واضح لا تؤثر على سير الحكم، يعني الحكم لا يدور معها وجودا وعدما، كما في آية وربائبكم اللاتي في حجوركم كما تقدم. أحسنتم، جيد. بعد أكو مناقشة؟ لا احنا ردينا، لا احنا احترضنا عليه، هو تمسك بهاي القضية في اشتراط البلوغ في مرجع التقليد بكلمة رجل، ويريد يجيب نفس هاي الرواية على اشتراط الذكورية في مرجع التقليد أيضا بكلمة رجل، طبعا بعد ضم الأولوية. بعد منو يقدر يشكر؟ يقدر يشكر منه؟ نقول أن هناك فرق بين باب القضاء وباب الإفتاء. في باب القضاء مورد نزاع وخصومة واضطراب، بينما في باب التقليد مورد تسليم ومعرفة وعلم، فقد يتطلب الشدة في باب القضاء لأن مورد نزاع ومشاجرة وخصومة، أي تصدي شخص لا يملك العاطفة كالنساء، وأين ذلك في باب التقليد الذي ليس فيه نزاع وشدة وخصومة، بل مورد تسليم وطلب ومعرفة. فيجعل هاي اللي أشرت عليها، يجعل الأولوية صعبة، لعله هناك خصوصية لباب القضاء. من هنا اشترط الرجل الشارع الرجولة، هاي لو نزلنا عن المناقشة الأولى طبعا، لو قلنا أنه الرجولة معتبرة، فلعله ماذا قلنا؟ خصوصية لباب القضاء، يعني يتطلب شدة، وهذا غير موجود في باب الإفتاء، فبالتالي لا، لأجل هذه الخصوصية لا يمكن دعوة الأولوية معها. على أنه إشكال، إشكال ماذا الشيخ المصنف سلم به؟ أنه مسألة أن لا تكون المرأة متصدية للقضاء مسألة مو مسلمة، تدرون يا لا؟ الشيخ الفياض يقول يجوز أن تكون المرأة من القضاة، فالأولوية تجي بعد أساسا؟ الأولوية تجي أصلا؟ أولوية ماكو. واليوم راجعوا الجزء الثالث، الشيخ يتكلم باب القضاء بالجزء الثالث، شوفوا يشترط الرجولة أم لا في باب القضاء، أنا اليوم أراجع وشوفوا، فإذا ما يشترطها بعد الأولوية أصلا ممنوعة، ما لا معنى أصلا. والأولى التمسك، لذلك يعني اشتراط الرجولة بما تقدم في شرطية البلوغ، شنو اللي تقدم؟ من أن اعتبار الذكورية في باب القضاء لصحيحة أبي خديجة المتقدمة يستلزم اعتبار الذكورية في باب الإفتاء. لماذا؟ يقول الذي باب الإفتاء ليس هو بأقل شأنا، هسه لو هو أعلى أو مساوي، قدم احنا عندنا ان هذا القيد قيد غالبي، لان الامام كان بصدد ابتعاد الشيعة عن قضاة الجور والذهاب الى قضاة الشيعة، هذا واحد. وثانيا هناك خصوصية في باب القضاء، وثالثا أصل اشتراط الرجولة في باب القضاء قضية غير مسلمة يعني قابلة للمناقشة، فالأولوية ماذا؟ ممنوعة من هذه الوجوه. والحمد لله رب العالمين.